أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نكمل إن شاء الله قراءة كتاب العلم للإمام أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا عند الحديث الثالث بعد المئة. نعم، فضلش خبر الرحمن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الحافظ أبو خيثمة رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة عن عطاء بن السائب قال: كان أبو عبد الرحمن يكره أن يسأل وهو يمشي.
نعم، هذا فيه فوائد، منها أدب السؤال. أدب السؤال، فالسؤال له أدب، وكراهية ابن مسعود السؤال أثناء المشي. كراهية ابن مسعود السؤال أثناء المشي، ومعرفة الطالب عادات شيخه، فيحافظ الطالب على أدب السؤال عامة، وإذا كان شيخه يأخذ أو يمشي على هذا النحو من الكراهية للسؤال والتعلم أثناء المشي فيلتزمه، وبالجملة يعرف عادات الشيخ ويلتزمها، ما يحب وما يكره. نعم،
كده ماشي عم الشيخ حسب أحوال الشيخ.
حسب أحوال الشيخ، من العلماء من يحب أن يسأل وهو يمشي وهو يركب، وتستغل الوقت كله معه، ويفرح بك أنك تحرص على الإيه؟ تحرص على العلم، فتقرأ عليه في السيارة وتقرأ عليه في الطريق نحو هذا. ومنهم من لا يحب ذلك، كان الإمام مالك إذا ذهب إلى الحلقة فلم يجد مكانا يجلس فيه لا يتلقى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم، لا تلقاه وهو قائم.
أحسن الله إليكم. قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن عن عبد الله بن المبارك عن رباح بن زيد عن رجل عن ابن منبه قال: إن للعلم طغيانا كطغيان المال.
نعم، هذا فيه فوائد، منها التنبيه على عوارض العلم، ومر معنا قبل ذلك العجب والرياء والشهرة، وهنا يتكلم عن الطغيان. الطغيان، فالطغيان الكبر، الطغيان التعالي، الطغيان التفاخر، كل هذا مما يطغي، وهو شبيه بقول الله تبارك وتعالى من سورة العلق: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الغنى هنا غنى بالمال، غنى بالجاه، غنى بالمنصب، ومنه الإيه؟ ومنه العلم. نعم، والتحذير من سيئها، تحذير من سيء عوارض العلم، هذه العوارض السيئة كلها، كما تعرض للشخص العادي تعرض للعالم وزيادة، تعرض للعالم وزيادة، يعني ربما مثلا ينظر من لا يتعلم إلى إيه؟ إلى فكرة إن هو يتعالى أو يتفاخر، ليه؟ بإيه؟ ها؟ أما الآخر فمعه السبب موجود، فليحذر منه. ومنه الطغيان، الطغيان بهذه المعاني التي ذكرناها كلها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى: حدثنا معن بن عيسى قال: حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن واثلة قال: إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم.
نعم، هذا فيه فوائد، منها جواز رواية الحديث بالمعنى، فالعلماء منهم من ينقل الحديث بلفظه، ومنهم من ينقل الحديث بمعناه، وفي المعنى يشترطون أن يؤدي المعنى الذي يؤديه اللفظ بلا زيادة ولا نقصان، وأن لذلك شروط الرواية بالإيه؟ بالمعنى، ألا يخل بشيء من معنى الحديث الأصلي، فيبدل لفظة مكان لفظة، يقدم شيئا ويؤخر شيئا، ومنه أيضا أن يأخذ منه جزءا ويترك الباقي، فممكن مثلا يقتصر على أوله، يقتصر على آخره، يختصره بنوع من أنواع الاختصار. ها، وهاتان المسألتان، مسألة الرواية بالمعنى ومسألة اختصار الحديث، كلتاهما فيها الإيه؟ فيها الاختلاف، والراجح فيهما الجواز، لكن بهذه الإيه؟ بهذه الشروط.
إلا لعالم بما تحيل المعاني.
إلا لعالم بما
تحيل المعاني.
يحيل المعنى، فيأتي بلفظ مقابل لللفظ لا ينقص عنه ولا يزيد، وأنه كاف عن لفظه، وإن كان لفظ أو لا طبعا، لأن الأصل هو اللفظ، الأصل هو اللفظ، لكن كافي كما قال فحسبكم، يعني إيه؟ فيكفيكم، تمام؟ واكتفاء الطالب من شيخه بما يعطيه ثم يبحث هو عند غيره ولا يسئمه. إن كان الطالب يسمع من الشيخ معنى الحديث هذا كافي، بعد كده يسأل إيه؟ يسأل غيره من أهل العلم، فإذا سمعه من غيره واستوثق لرواية شيخه أنها لم تزد ولم تنقص، فيعلم بأن شيخه قد حدث بالأمر على وجهه، وإن كان زاد أو نقص خلاص هيعتمد غيره ويترك رواية الشيخ. لكن الشاهد هنا أن الشيخ إذا أدى بالمعنى فقد إيه؟ فعل ما هو جائز. نعم.
نأخذ من هنا أن الشيخ يخبر طلابه بأن يتأكدوا مما يروي مثلا،
ربما توجيههم إلى البحث والتوثيق وكذا. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى حدثنا معن قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كان إذا حدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إلا هكذا أو فكشكله.
نعم، فيه فوائد، منها احتياط العالم للعلم عند الأداء، في تحمل يوم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أداء يوم بلغه لمن؟ للطلاب. فبين التحمل والأداء مسافة، في هذه المسافة يحاول الشيخ أن يؤدي الحديث على الوجه الذي سمعه، لكن ما منا إلا ينسى لفظة، يزيد لفظة، يضع لفظة مكان لفظة، فيأتي بالاحتياط في هذا الأمر حتى يعني يبلغ عذره. ها، فكأنه بلغ واحتاط علشان الطلبة إيه؟ تسأل عند غيره وكذا. وأبلغ ما يكون ذلك اللي هو الاحتياط في العلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينبني عليه بحسب اللفظ في الجملة، ينبني عليه إيه؟ أحكام. ممكن اللفظة الواحدة يتغير بها حكم، بل ممكن الحرف الواحد ينبني عليه حكم من الأحكام. فالاحتياط أبلغ في هذا، والاعتذار عما يكون قد انتاب الحديث من دون أن يدري، واحتياط، ربما أكون قد أصبت اللفظة، وربما أكون قد أصبت المعنى، وربما أكون قد أخللت بالإيه؟ بالمعنى. فيبقى ده اعتذار وطلب إيه؟ طلب احتياط وتأكد ومراجعة، يخلي مسؤولية يعني. نعم، لكن هذا غير وارد على الصحابة، واحنا بنتكلم دلوقتي على المستفاد من كلام أبي الدرداء. نعم، لا بالنسبة لنا طبعا الاستيثاق من الصحة، وقد مر معنا أن قد مر معنا إيراد حديث من قال عني ما لم أقل، أو الرواية الأخرى من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. نعم.
وفي ظهور أثر العلم والخشية.
وفيه ظهور أثر العلم. نعم، إن هو إيه؟ الخشية.
أحيانا نعم. أحدنا يعني يحصل له نوع من العجب بأنه صار من أهلي فيحل له التصرف.
نعم.
وخشيته نعم. جعلته يصنع هذا.
نعم.
أحسن الله عليك. قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى حدثنا معن قال حدثنا أبو أويس بن عم مالك بن أنس قال سمعت الزهري يقول إذا أصبت المعنى فلا بأس.
نعم فيه فوائد منها جواز الرواية بالمعنى والتأكيد على الإصابة فيها وأنه لا بأس بها والإيماء إلى أن الرواية باللفظ أفضل. فهو هنا يقول ماذا؟ إذا أصبت المعنى فهنا يجوز الرواية بالمعنى أولا لكن يؤكد على فكرة الإصابة.
نعم.
الإصابة. الأمر الثاني يقول لا بأس. لا بأس معناها إيه؟ درجة من درجات التمشية لكن ليست الأصل. الأصل إيه؟ ها؟ إنه يروي بالإيه؟ يروي باللفظ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى حدثنا حداد بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه والناس يسألونه يقول لولا آية أنزلت في سورة البقرة ما أخبرت بشيء فلولا أنه تعالى قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
نعم هذا فيه فوائد منها سؤال العالم والناس إيه؟ يسألونه ووجوب البيان عليه من أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه استدل بهذه الآية التي توجب البيان فمن الناس السؤال ومن أهل العلم البيان. والوعيد المذكور في هذه الآية على الكتمان الذي يدل على أن هذا الكتمان إيه؟ كبيرة من الكبائر وقيامه بالتعريف بهذا يعني أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ما كتم هذه المسألة التي تكون حجة عليه إذا هو إيه؟ كتم لا ده بلغ أنه يجب عليه وبلغ أنه يحرم عليه الكتماء وبلغ أنه متوعد إذا لم يفعل وذكر هذا الوعيد بنفسه. نعم.
أحسن الله إليك. قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى حدثنا ابن فضيل عن أبيه قال كنا نجلس أنا وابن شبرومة والحارث العكلي والمغيرة والقعقاع والقعقاع بن يزيد بالليل نتذاكر الفقه فربما لم نقم حتى نسمع النداء بصلاة الفجر.
نعم
الله أكبر.
هذا فيه فوائد منها مذاكرة العلم والاجتماع عليها الاجتماع وهنا ذكر ابن شبرمة وفضيل والحارس والمغيرة والقعقاع جماعة والتطويل في ذلك وملاحظة التوقيت توقيت هنا إنه كان في الإيه في الليل والليل أجمع للإيه للقلب لأن وقت إيه سكون وقت هدأة ووقت رسو البال ها فأجمع للمسألة وملاحظة مخرجه تلاحظ ما هو المخرج ما هي النتيجة في هؤلاء الأعلام لو أنك ذاكرت سيرة كل واحد منهم تجد إيه جبلا من جبال العلم فهذه الآثار تدل على هذه الأسباب من سلك ذلك المسلك ها وصل إلى هذا المبلغ ها وكانوا يقولون نعرفكم من إيه من آثاركم أو قال المسيح من آثارهم تعرفونهم من آثارهم تعرفونهم فكذلك من إيه من نتائجهم ها تدركون تعبه نعم. من ثمارهم تعرفونهم نعم
أحسن الله إليكم. قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى حدثنا جرير عن عبد الله بن يزيد يعني الصبهانية عن الصهبانية يعني الصهبانية عن كميل بن زياد عن عبد الله قال إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه وإن بعدكم زمانا كثير خطباؤه العلماء فيه قليل.
نعم هذا فيه فوائد منها كثرة العلماء وقلة الخطباء في من سلف، وكثرة الخطباء وقلة العلماء في من بعدهم ومنهم زماننا هذا، والتنبيه على فضل الأول وخطر الثاني ووجوب السعي إلى إعداد العلماء. يعني هذه المسألة الأخيرة هي أهم المسائل على الإطلاق. هذا الخبر عن قدر أو عن عادة تجري، لكن هذا لا يحصل إلا مع الإهمال. وأما مع كما قلنا مسألة مغالبة القدر بالقدر، فلا شك أنه إذا أخذنا بالأسباب لا يكون في زماننا، لما يكون في الزمن الذي بعدنا وهكذا. فلو أخذت الأمة على عاتقها أن تنفي ذلك الأمر عنها إن شاء الله يتيسر لها ذلك، لأن المسألة أسباب، فإذا وفق الله إلى الأسباب بنى الله تبارك وتعالى للآخذين بها النتائج عليها.
أحسن الله إليكم. قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى: حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن مجاهد قال: لا بأس بالسمر في الفقه.
نعم، هذا فيه فوائد، منها السمر في الفقه. السمر معناه الحديث بعد العشاء، أن يسمر بعد العشاء في أمور الفقه. وإنما قال لا بأس به لأنه في الأصل منهي عن الحديث بعد العشاء، فأراد أن يعلمنا أن المذاكرة في الفقه مستثناة من هذه الكراهية. لكن هو أيضا يقول لا بأس به، يبقى السمر في الفقه وأنه لا بأس به، يبقى درجته برضو تمشية، يعني ماشي ممكن تنفع. وأن الأولى منه البكور، لأن ده الأصل منهي عنه، ماشي، فيبقى شيء كذلك من الإيه؟ من التعلق. الكراهية كما يقول العلماء تزول بأدنى حاجة. طيب إذا زالت الكراهية بقي الأمر مباح، مباح، لكن هناك في البكور لا، مستحب، مستحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. فلا شك أن هذا الترغيب يدل على الإيه؟ على الاستحباب. نعم.
والسمر الكلام مكروه عامة بعد العشاء؟
السهر بعد العشاء مكروه، مش الكلام، السهر. لكن غالب الناس إنما يسهر ليقضي الأمر في الكلام، فالكلام هذا منه ما هو خير في مصالح المسلمين وكذا، ومنه ما هو ضر أو ليس فيه خير ولا فيه منفعة ولا فيه مضر. فالاثنين الأخيرين دول الشر والضر، وكذلك ما ليس فيه مضر ولا منفعة، لا، كلاهما منهي عنه، مكروه. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء من أجل ألا يضيع العشاء، وعن السمر بعدها أو الحديث بعدها من أجل أنه هو يضيع الفجر.
لو سهران بيسمع كرتون يخش في النهي ده؟
يدخل. نعم نعم،
مش هتكلم.
احنا بنتكلم على نجيب عروسة دلوقتي كده بنسمع كرتون، هتجيب ال 2 مليون امتى؟ طيب قد تكلم. وبعض النفي من أدلة الإثبات.
نعم. الله.
نعم.
أحسن الله إليك.
آمين جميل.
قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى: حدثنا جرير عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم النخعي قال: من طلب شيئا من العلم يبتغي به الله عز وجل آتاه الله عز وجل منه ما يكفيه.
نعم، فيه فوائد، منها الحث على طلب العلم والحث على تحقيق النية فيه، وأن طالب العلم على هذا الوصف مرزوق. نعم. ونحن السلام. في الإيه؟ من طلب شيئا من العلم يبتغي به الله عز وجل آتاه الله عز وجل به، هكذا الرواية عندي، به ما يكفيه. ما يكفيه من الاثنين، من العلم الذي يبتغي به وجهه، وكذلك من الإيه؟ ما يكفيه لأجل أن يتوفر على طلب هذا العلم. أدلة كثيرة جدا من القرآن ومن السنة تدل على أن طالب الهدى عموما سواء كان في العلم أو في العمل، طالب الهدى مرزوق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى: حدثنا جرير عن أبي يزيد المرادي قال: لما حضر عبيدة الموت دعا بكتبه فمحاها.
نعم، هذا فيه فوائد، منها شدة إخلاص السلف وخشيتهم مما يشوب النية، فلعله محاها لأجل ذلك، ها؟ والحرص على العلم ليتلقى من الشيوخ، فلعله محاها لألا تقع في يد أحد، فيكتفي بالصحيفة عن مجالس أهل العلم، وبالكتابة عن التلقي من أفواههم، هذا لعل أيضا. والخشية أن يزاد فيها أو ينقص أو ينقل منها شيء على غير وجهه ونحو هذا، فقد خشي على العلم أن يبدل أو يغير، ها؟ فكذلك ممكن شخص يمسح فيها ويزود فيه، ينقص منها أو يبدل فيها، فيقال إن هذا من إيه؟ من حديث عبيدة السلماني، تمام؟ فلا، ينتبه لإيه؟ ينتبه لهذا ولا يمكن أحدا منه. ولعله كان يبقيها عنده كما كان الحسن، ليراجع وليطالع وليذاكر، فلما انتهى يعني انتهت منفعتها بالنسبة له أمر بها فإيه؟ فمحيت. نعم،
أحسن الله عليكم. قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى: حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن ابن عبد الله قال: قال عبد الله رحم الله من سمع منا حديثا فرواه كما سمعه، فإنه رب محدث أو عام سامع.
نعم، هذا فيه فوائد، منها عقد مجالس السماع، كما قال: رحم الله من سمع منا حديثا، فهذا يشهد لعقد مجالس السماع. وأيضا الحث على تبليغ العلم، قال: فرواه، والتنبيه على التحري في نقله بلفظه، قال: فرواه إيه؟ كما سمعه. والخبر عن تفاوت الناس في العلم، فإنه رب محدث أوعى من إيه؟ أوعى من سامع. ولا عندك محدث يا شيخ؟
محدث،
يعني المحدث المبلغ أوعى من السامع، من ابن مسعود المبلغ. نعم. يعني واحد هياخد من ابن مسعود وروح يبلغ، فهو إيه؟ ربما يكون أقل فقه ووعي من الذي إيه؟ من الذي يبلغه الكلام عنه. وأن من المنقول إليهم من هو أوعى للحديث من ناقله إليه، فممكن واحد سمع بواسطة فيستفيد من الحديث ما لم يستفيده الذي سمع إيه؟ مباشرة. وأن المواهب فنون، المواهب فنون بين حفظ وفهم وغيرهما، فهناك إيه؟ هناك من يحفظ وهناك من يفهم وهناك من يجمع بين الإيه؟ بين الحفظ والفهم. نعم،
ونستفيد من هذه الفائدة شيخنا، المواد فنون منها تفريعا عليها يعني،
نعم،
أن المرء إذا فتح الله عز وجل له في فن من الفنون فليلزمه ولا يتطلع إلى غيره.
إذا فتح الله له بابا فليلزمه. نعم، وهذه من المجربات العظيمة يعني. نعم،
أحسن الله إليك. قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى: حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه.
نعم، هذا فيه فوائد، منها أن العلم يكتسب ويحصل، العلم يكتسب ويحصل، وأن ذلك يحتاج إلى سعي وجهد، وأن الباحث عنه يوفق إليه، فمن زرع حصد، ومن جد وجد، ومن اجتهد وصل، وأن من يتجنب شره، شر العلم، يجنبه الله إياه. الحمد لله،
يرحمك الله.
نعم،
أحسن الله إليكم. قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزعراء عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إن أحدا لا يولد عالما، والعلم بالتعلم.
نعم، هذا فيه فوائد، منها أن الناس يولدون أميين، وأن العلم يحصل بالطلب، العلم يحصل بالطلب، وأن المرأة لا ينبغي أن يحتقر نفسه، وأن المرأة لا ينبغي أن يحتقر نفسه، وكل واحدة من هذه بحاجة إلى بيان. أن الناس يولدون أميين، لكن ليس معنى ذلك أن الناس لا يتفاوتون في الموهبة التي وهبهم الله إياها. فرب إنسان يولد أميا نعم، لكن عنده الاستعداد الفطري من ناحية الكياسة والذكاء أو عنده مثلا بديهة الحفظ وفطانة التلقي. أمهاتكم لا تعلمون شيئا. نعم نعم. وأن العلم يحصل بالطلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالتعلم. بالتعلم، التعلم اللي هو إيه؟ اللي هو السعي والجد والتحصيل. وأن المرأة لا ينبغي أن يحتقر نفسه، ربما يكون شخص متواضع المواهب جدا ويسبق غيره. احنا عارفين كلنا مثال الأرنب والسلحفاه، فالسلحفاه اللي سبقت الأرنب سبقته بجدها وسبقته بإيه؟ بإصرارها. فالمسألة كما يقولون كم من بليد أخرجته المواظبة وكم من ذكي أخره الخمول. أخره الخمول.
أحسن الله إليكم. قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى حدثنا جرير عن أبي سمان عن سهل عن سهل القراري قال قال عبد الله أغد عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكونن الرابع فتهلك.
هذا مر مثله من حديث عمر بن عبد العزيز، قال فيه فوائد منها منزلة العلم، فيه فوائد منها منزلة العلم وتفاوت الناس في أنصبتهم منه، وأن يتعلق العبد بشيء منه ولا بد، شيء من العلم، إما أن يكون عالما وإما أن يكون متعلما وإما أن يكون مستمعا للعلم، ولا ينبغي أن يكون الرابعة اللي هو إيه؟ اللي هو خال من من العلم والتعلم والاستماع، لا يعطي له بالا. والثانية كان بيتكلم على إيه؟ على المبغض للعلم والترهيب من عدم ذلك، الترهيب من أن يخلو الإنسان من كل هذا، لأن أقل درجات الاستماع، كل واحد عنده أذن، فما الذي يمنعه يعني من الاستماع؟
نقول طب هنا كما حضرتك ذكرت في أول الكلام وأكدت عليه أن من استطاع السماع الوجاهي فليلزمه وليجعل الآخر بديلا أو زائدا.
نعم، الأصل الحضور عند العالم اجتماعهما معا، فنعم لا ننفي عن الباقي أنه يحصل العلم، لكن ليس العلم المقصود، إنما هو يحصل شيئا في العلم. فيأتي ثانيا، يأتي تاليا، متى مثلا يقول إنسان إنه يسمع في اليوتيوب لما يلقى الشيخ يتابعه؟ طيب ولما يلقى الشيخ يتابعه على بعد وعلى المدى، يبقى الكلام ده ياخد بإمته؟ إما كانش يقدر يتواصل تواصلا مباشرا مع الشيخ عن طريق برضو عن بعد، طب إمتى ياخد بداية إذا ما كانش يقدر يحضر عند الشيخ وشه في وشه؟ تمام، يبقى هما أربع درجات، لا ينتقل إلى الأولى إلا بعد الثانية إلا بعد ما يفقد الأولى. يبقى عامل شكل إيه؟ اللي هو التيمم مكان الوضوء، عدم الماء يلجأ إلى التراب. نعم
أحسن الله إليك.
العلم ليس المعرفة، العلم العلم علم وتربية، وعندنا التربية تتقدم على العلم. نعم
أحسن الله عليكم. قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن غياث عن أبي السليل قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس فيكثر عليه فيصعد فوق بيت فيحدثهم.
نعم، هذا فيه فوائد منها عقد مجالس العلم واهتمام التابعين بعلم الصحابة، لأن هؤلاء من التابعين واللي حدثهم صحابي وهم من التابعين، وكثرتهم في طلبه أو في مجلسه، في طلب العلم أو في الجلوس في مجلسه، وتفنن الشيوخ في إفادة الطلاب. يعني ده كان موجود حتى عبر الأزمنة، إذا كان الصحابي ده صعد فوق البيت يحدثهم، فآخر كان يأتي بإيه؟ بالمبلغين، اللي هو إيه؟ اللي هو يقف ويقول إيه؟ ماذا تقول رحمك الله؟ ويقول الجملة فيبلغها، واحد تاني يبلغ التاني، وهكذا، حيث إن هم يستوعبوا الإيه؟ يستوعبوا الناس جميعا، يختارونه ذا صوت جهوري، حيث إن هو يوصل للإيه؟ للناس.
جال في خاطر الآن أنا الوقت لو كنت في الزمن هؤلاء يختاروني عشان أوصل
مثلا
ولا إيه؟
مثلا
يا حضرت
إن شاء الله
فعلا
إن شاء الله
صوت جميل
أو نعم
نعم الله المستعان.
هو من أجل هذا يخافون فلا تكلمون في الخطبة.
الله نعم نعم بيشكو فعلا بيقولوا شو بيزعلنا في الخطبة.
اختيار المكان ليه؟ فين اختيار المكان؟ ايوه ما احنا قلنا انه تفننه فيه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اهلا يا اهلا بسم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مش حسين؟
الله يحفظك رب الله يسلمك. الله يبارك لك بالخير.
سامحنا النهارده عليك. الله يعافيك. الله يبارك لك. الحمد لله.
ما تسلمش عشان مش اسلم
الشيخ
قاعد. اسلم عشان خاطر الشيخ عشان خلاص اصل هو هقول ايه طيب؟ معلش صرنا في زمان عقوق المشايخ. صرنا في زمان عقوق المشايخ.
اقعد ابو حازم اقعد اتفضل. لا تسرب يا شيخ. يلا ها. فالحديث الذي بعده 19.
أحسن الله إليكم. قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يرفع العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج. قال وما الهرج؟ قال القتل.
وهذا أيضا حديث مرفوع لكنه هنا ساقه من كلام أبي هريرة. قال فيه فوائد منها الحث على العلم. حث على العلم والخبر عن رفعه. يرفع الإيه؟ يرفع العلم. وأن ذلك من أمارات الساعة. ذلك من أمارات الساعة. على الرغم من أن الخبر في الأحاديث عن فشو القلم عن فشو القلم وعن كثرة الكتابة وعن انتشار القيل والقال ها، بس العلم إيه؟ يرفع. وهو من نفس كلام حديث من نفس كلام ابن مسعود ولا أبو هريرة اللي هو أنتم في زمان قليل خطباؤه كثير علماؤه. عبد الله بن مسعود نعم تمام. فهو من نفس الباب بل كلام كثير والإيه والبركة قليلة كما كانوا يقولون. أيضا كلام السلفي قليل كثير البركة وكلامنا كثير قليل البركة. والحرص على مدافعة رفعه بأسباب ذلك. إحنا نأخذ بالأسباب التي يبقي الله تبارك وتعالى فينا بها العلم حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أما لو كان الناس يحرصون على علم العالم ويأخذون عنه بدل ما العالم يموت ولا يخلف أحدا فيبقى فيه 3-4 علماء بعده ممن كانوا لازموه وتعلموا عليه فلا ريب أن هذا إيه؟ أن هذا يعني يساعد ويسهم في انتشار العلم وفي قطع الطريق على رفعه عاجلة. نعم.
أظن لو نظرنا إلى دليلة الاقتران يظهر لنا أن كثرة الهرج من آثار
نتيجة على هذا يعني يرفع العلم ويظهر الجهل نتيجة لذلك. نعم. ويكثر الهرج طبعا لاستهانة الناس وعدم علمهم بالإيه بحرمة ذلك أو بالضرار ذلك الدينية والدنيوية العاجلة والآجلة.
أو وجود العلم يورث الخشية كما مر
نعم
معنا
نعم
فغيابه يذهبها.
نعم. نقول أثر غياب العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا الربيع عن الحسن قال أفضل العلم الورع والتفكر.
نعم. ففيه فوائد منها الحث على العلم وأنه مراتب. العلم مراتب وأهله فيه طبقات ودرجات. وأن خيره وأفضله ما أورث الورع والتفكر. ما أورث الورع والتفكر. ما هو الورع؟ الورع مرتبة ثالثة صحيح؟ ترك الإنسان المرتبة الأولى لمرتبة التقوى والمرتبة الثانية اللي هي مرتبة الإحسان ودخل في مرتبة الإيه؟ الورع. فترك الحرام وترك المكروه وبدأ فإيه؟ يتقلل من المباحات. يتقلل من المباحات. نعم. والتفكر ها؟ معناه إيه؟ معناه التأمل التدبر والمقصود
القلب.
هنا في التفكر يعني معرفة عواقب ومآلات الأمور، إن الدنيا إلى زوال، إن الحياة إلى فناء، إن هذه الأمور كلها عاجلة وإن الآجلة آتية وهكذا. فالمقصود التفكر اللي هو العمل، والتفكر اللي هو النتيجة على هذا العمل، أثر التفكر. نعم.
وفيه تعريف العلم بثمرته،
أفضل العلم الورع. نعم، تعريف العلم بثمرته، تعريفه بالثمرة يعني.
نعم
نعم.
أحسن الله إليك. قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس يقول لبنيه: يا بني يقيد العلم بالكتاب.
نعم، هذا فيه فوائد، منها الحث على العلم والحرص على كتابته، والخبر أنها قيد له، قيد للعلم، طالما كان الخط موجودا فالعلم إيه؟ فالعلم موجود غالبا طبعا، وإلا فمن الناس من بين يديه العلم وهو إيه؟ وهو لا يعرف معناه، موجود الحروف لكن مش مفهوم له ما معنى هذه الحروف. ووصية الوالد ولده بهذا، بل يا بني، هو عالم وعايز أولاده يطلعوا علماء، وفضل الوالد العالم، فضله وأثره على إيه؟ على أبنائه، وحرصه على بلوغ ولده أعلى المنازل في العلم، وده يعني أثر من أدرك ثمرة العلم. وأما من دخل في العلم وخرج منه كما دخل فيه فإنه لا يحب لغيره أن يدخل فيه، إنما ينظر فقط إلى الآثار مثلا الدنيوية، أو ينظر إلى المشقة الموجودة في العلم، أو ينظر إلى أن المسألة هي فقط مسألة إيه؟ حرفة مثل بقية الحرف، طريقة مثل بقية الطرق لكسب العيش، فما تزوق حلاوة العلم، وإلا فلو تزوق حلاوة العلم لحرص على أن يكون أولاده جميعا في هذا الباب. وأن النهي وكراهية الكتابة لم يكن عامة، هذا واحد من الصحابة رضوان الله عليهم يأمر أبناءه بالإيه؟ بالكتابة، وهناك بعض الصحابة نهى عن هذا، فلم تكن طريقة واحدة متفقا عليها في الكتابة أو في عدم الكتابة، كل يدل على إيه؟ على ما يراه صالحا أو نافعا. نعم، نختم ونصلي هنا إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أبو خيثمة رحمه الله: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
نعم، فيه فوائد، منها الحث على تعلم العلم وتعليمه، والخبر عن قبضه، وأن ذلك بقبض حملته، والتحذير من عواقب ذلك. وفي قول الله تبارك وتعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قول بأن هذا هو قبض الإيه؟ قبض العلماء، قبض العلماء. طيب كيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك؟
عفوا، ما وجه السؤال؟ لا وجهه.
أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، استدل بها بعض العلماء على أن قبض العلماء هو هذه الآية، من بعض تفسير الآيات هذه الآية إنه قبض العلماء، قبض العلماء. الشيخ السعد رحمه الله دائم الذكر لمعنى في القرآن، وأول ما ذكره عند قول الله تبارك وتعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. تمام، فقال إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، صحيح، وخلق ما في الكون ليستعين به العباد على العباد، فإذا فسد أولئك العباد ولم يعبدوا الله تبارك وتعالى فإن ذلك يعود على خيرات الأرض والكون بالقلة، بالإيه؟ بالقلة. ده معنى من المعاني. فمعناه أن الأرض تضيق بأهلها، وأن الأرض تقفر من خيراتها، وأن الأرض تخلو من زرعها وثمارها بسبب إيه؟ بسبب فساد الناس. وده معنى ظاهر جدا في قول الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت إيه؟ أيدي الناس. هذا واحدة.
طيب، أيضا واجه في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن العالم لا يستغفر له ما في السماوات نعم في الأرض نعم حتى الحوت في البحر حتى النملة في الجح.
نعم. وكذلك من معنى آخر، المعنى اللي أشرنا إليه قبل قليل ونحن نتكلم على الهرج، وأنه نتيجة لغياب العلم ووجود الجهل. فإذا غاب العلم ووجد الجهل ارتفع عند الناس فكرة إن هم يدافعوا عن أرض الإسلام، وسهل عليهم إن غير المسلم يحتل بلاد المسلمين، وبذلك تنقص الإيه؟ تنقص أرض الإسلام وتزيد أرض الكفر، وهذا نقصان للأرض حقيقة.
أحسن الله إليكم. قال أبو خيسمة رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال قال ابن شهاب، ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال يوما: فلما توضأ عثمان قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله عز وجل ما حدثتكموه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي يصليها. قال عروة: الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
نعم، هذا فيه فوائد، منها التحديث بالعلم وخشية الكتمان وإثم من يكتمه. فالذي حمل عثمان على التحديث بالعلم وعدم الكتمان له هو هذا الوعيد المذكور في هذه الآية: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو خيسمة: حدثنا حجاج بن محمد عن شعبة عن الهيثم عن عاصم بن ضمرة أنه رأى ناسا يتبعون سعيد بن جبير فنهاهم وقال: إن صنيعكم هذا مذلة للتابع وفتنة للمتبوع.
نعم، هذا فيه فوائد، منها لزوم العالم، فأولئك كانوا في صحبة العالم ملازمين له، حتى إنه لما خرج خرجوا معه، أو لما ذهب أو راح ذهبوا وراحوا معه، والحرص على علمه، فلن يحرص على مصاحبته وملازمته من دون أن يتعلم منه. والنهي عن الاتباع المذكور عند بعضهم لا، لا يمشي إيه؟ لا يمشي معه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا كان يكره أن يوطأ عقبه، وكان يجعلهم عن يمينه أو عن يساره، وبعضهم ما كان يسمح للطالب أصلا أن يمشي معه. والتحذير من سوء عاقبته على الشيخ من ناحية، وعلى الطالب من ناحية أخرى. فأما على الشيخ فهو فتنة له، وأما على الطالب فهو مذلة له.
أحسن الله.
طبعا قوله مذلة للتابع وفتنة للمتبوع، فهو كما أنه خبر عن الحال هو حث على الخروج من هذا، فهو يحس الطالب على أن يسرع فيخرج من فكرة التابع، ويحث الشيخ على حفظ قلبه من فتنة الإيه؟ من فتنة اتباع التابعين له.
ها. يقبل فائدة أن الإنسان يكتم بعض العلم مدة معينة من أجل أن لا يكتم به
مثلا. من أين نأخذ أن عثمان رضي الله عنه أخر ذلك مدة؟ في الروايات الأخرى كثيرة، مثل فأخبر به معاذ قبل موته تأسما، ماشي، لكن ليست من هذه الرواية يعني. ماشي،
هو ممكن هذه فائدة في الحديث مرت معنا في حديث قبل ذلك، وهي التربية بالمشاهدات والمجريات.
صحيح صحيح.
إنه ذكره نعم على الوضوء، وهو نعم أدعى لتذكاره نعم وحفظه.
نعم. سيدنا ابن مسعود في البخاري لما بيذكر نزول سورة المرسلات فذكر فيها قصة، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار في جبل فسارت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم فاقتلوها، قال فقمنا فابتدرناها فإيه أسرعت فخرج فدخلت الإيه فدخلت الجحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفيت شركم وكفيتم شرها. كل القصة دي ليس لها علاقة بإيه بالباقي بقى. قال ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ سورة الإيه المرسلات.
نعم.
تمام، أو المرسلات عرفة. فحكى القصة ها مع الإيه مع النزول كأنه يتذكرها بها، كأنه يوثق المشهد الذي نزلت فيه السورة وإن لم يكن له اتصال بالإيه بالسورة وهكذا. فهي من هذا الباب. نعم،
ومنهم يذكرونه في المسلسلات أن ذكر التسلسل
نعم.
يعين على حفظ الحديث. صحيح. ويدل على
شدة التوثق. نعم. عند الراوي فيه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الله وملائكته يصلون على أبي هريرة وجلسائه.
نعم، فيه فوائد، منها الحث على حلق العلم وفضلها والتذكير بهذا الفضل. إن الله وملائكته يصلون على أبي هريرة وجلسائه، وذكره بشكل لافت. يعني هو الأصل فيه إيه؟ إن الله وملائكته يصلون على ها؟ على أهل العلم، على طلاب العلم. فأم هو ذكرها إزاي؟ قال على أبي هريرة وجلسائه، على أبي هريرة وجلسائه. فهو نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع لفت النظر وتقريب المسألة إلى الجالسين. فبدل ما يقول كلاما عاما يدخل فيه الجالسون بالمثال والنموذج، لا، جعلهم كأنها نزلت عليهم هم إيه خاصة. وده فيه برضو حسن ظن بالله تبارك وتعالى أن يصيبهم ما يصيب من سمى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الله ملائكته يصلي عليه.
لذلك شيخنا قد يرد على المعنى على هذا الخبر بهذه الطريقة أن فيه تزكية للنفس، ثم يجاب عنه بأنه إنما قاله على سبيل حسن الظن،
حسن
على
الظن.
سبيل نعم. الرجاء.
نعم.
ويصح فيه ما لا يصح في غيره.
نعم. يبقى حسن الظن في فيه، وأنه لا بأس به مع إيه مع
على هذا المعنى،
مع هذا
على الترجي،
مع الترجي. نعم.
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 أحسن الله إليك. قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حبيب بن الشهيد عن ابن طاووس عن أبيه قال قال عمر رضي الله عنه إنا لا نحل أن نسأل عما لم يكن، فإن الله تعالى قد بين ما هو كائن.
نعم، فيه فوائد، منها الحث على السؤال. ففي العموم هو يحب أن يسأل، لا شك، لا بأس، ما في مشكلة من حل السؤال، من حل بل الحث على السؤال والمنع من السؤال عما لم يقع. فهو يقول لهم اسألوا عما هو كائن ولا تسألوا عما إيه عما لم يكن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن غيلان قال قلت للحسن الرجل يحدث بالحديث لا يألو فيكون فيه الزيادة والنقصان، قال ومن يطيق ذلك.
نعم، فيه فوائد، منها سؤال العالم والنقل بالمعنى وأنه لا يخلو منه أحد والتنبيه على التحري والضبط. يبقى لا بأس بأن ينقل بالمعنى وأنه ما من أحد إلا ويقع منه ذلك، لكن الأصل التحري والإيه والضبط. نعم،
وفيه بذل الجهد وعدم التساهل.
نعم، وبذل الجهد
يحدث بالحديث لا يألو.
نعم،
وكذا تخوفهم من الخطأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في حديث أبي هريرة ومثله حديث ابن مسعود.
نعم. نحو هذا
نحوه أو
شبه هذا فشكل.
نعم.
هذا.
نعم. نعم، أحسن الله إليك. قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد بن معقيل قال سمعت وهبا يقول لا يكون البطال من الحكماء ولا يرث الزناة ملكوت السماء.
نعم، هذا فيه فوائد، منها التنفير من البطالة، التنفير من البطالة، لا يكون البطال من الإيه؟ الحكماء. من البطال؟ الفارغ، ها؟ الذي ليس له عمل، بل الذي ليس له كبير عمل. ينبغي الإنسان يكون إيه؟ يكون مجتهدا، مش بس عاملا، لا، مجتهدا في العمل. فالتنفير من البطالة، والخبر عن أنه لن يحصل العلم، لن يحصل العلم، والتنبيه على أن العلم بحاجة إلى سعي وجد. لا يكون البطال من الحكماء، وبالعكس، ها، الساعي المجد المجتهد يكون من الحكماء.
أحسن الله إليكم. قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثنا عبد الصمد يعني ابن معقل قال قدم عكرمة الجند فأهدى له طاووس نجيبا بستين دينارا، فقيل لطاووس ما يصنع هذا العبد بنجيب بستين دينارا؟ قال أتروني لا أشتري علم ابن عباس، علم ابن عباس لعبد الله بن طاووس بستين دينارا.
نعم، فهذا فيه الإهداء إلى العالم بغرض التحبب إليه وطلب علمه، والحرص على تعليم الولد وتمهيد طريق العلم بين يديه. وهنا من العجيب أن طاووس روى عن من؟ عن ابن عباس، وعكرمة روى عن ابن عباس، ولا ريب أن طاووس سيحمل علم ابن عباس إلى ابنه، لكن هو يثق أن عند عكرمة ما ليس إيه؟ ما ليس عنده، فهو حريص على أن يضم ما بقي لدى عكرمة من علم ابن عباس مما ليس عنده هو إلى علمه، فيأخذ الإيه؟ الولد الاثنين. وعلى الرغم برضو من أن الولد هتفوق كده على أبوه، وهيجمع إيه؟ نعم. هيجمع علم طاووس وعلم عكرمة، وهذا ما يحبه الولد الوالد لولده، ولا إيه؟ ولا يجد فيه غضاضة، على رأي اللي يقول غضاضة. نعم
نعم. أحسن الله إليكم. قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن نسير يعني ابن ذعلوق قال كان الربيع بن خثيم إذا أتوه قال أعوذ بالله من شركم.
نعم، هذا فيه فوائد، منها اتيان العالم والحرص عليه وخشية العالم تبعة ذلك. التبعة كما قلنا تأتي من ناحيتين، من ناحية قاصرة شخصية، ومن ناحية عامة متعدية. فأما من ناحية قاصرة شخصية فهي مسألة العجب والكبر والشهرة وما يعرض في القلب من عوارض أمراض القلوب المعروف، وما يعرض من الناحية المتعدية العامة إنه ممكن مثلا يبلغ شيئا خطأ فيؤخذ عنه، فإيه فيستمر هذا الإيه هذا الخطأ عند إيه عند من بعده، وتتناقله عنه الأجيال، ويكون ذلك من الشر. ثم التحصن بالله من شر ذلك. وماذا قال؟ أعوذ بالله. ما معنى أعوذ بالله؟ أعوذ بالله يعني أستعين؟ لا، أعوذ معناها إيه؟ أحتمي بالله، معناها أتحصن بالله، معناها ألتجئ إلى الله. وهذا يفعله الإنسان مما يحب ولا مما يكره؟ مما يكره، كما قال ما يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن أن علي رضي الله عنه مر بقاص فقال أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال هلكت أهلكت.
نعم، هذا فيه فوائد، من الحث على طلب العلم، فهذا الرجل معه شيء من العلم ويفقد شيئا، فحثه على إيه؟ طلب ما يحتاج إليه، والتحديث به عند امتلاكه أدواته. فإذا الإنسان امتلك أدوات العلم يحدث، وإذا لم يمتلك أدوات العلم لا لا يحدث، كما قال له إيه طالما كنت بتحدث ولا تعرف الناسخ المنسوخ فقد إيه هلكت وإيه وأهلكت. ومنها من أدوات العلم العلم بالناسخ والمنسوخ. لماذا؟ لأن المنسوخ لم يعد شريعة، فكونك أنت تأمر الناس بالمنسوخ فلربما ارتكبوا بذلك حراما وربما فرطوا بذلك في واجب، كمثل مثلا الذي يحكي للناس إني يمكن إنسان يجامع امرأته وطالما أنه لم ينزل فليس عليه غسل، ها، ويستدل ومع حديث والحديث البخاري فيش مشكلة يعني، ها، ممكن يعني برضو يسأل شيخ جاهل كان عندي مختصر صحيح البخاري وبعدين والدي قرأ فيه حديث إيه حديث لعلنا أعجلناك، ها، وفيه إن هو ليس عليه غسل، فراح سأل واحد من المشايخ كان معاه في جنازة من الجنازات فبيقول له حديث بيقول كذا وكذا، قال له لا تلاقي حديث ضعيف، فقال له ده في مختصر صحيح البخاري، فالتاني عشان يعني إيه يداري على مشكلتي أكسد الله بركاته، فقام قال له إيه ولو عادي مش مشكلة ما ممكن برضه يكون في صحيح البخاري وضعيف، في صحيح البخاري وضعيف إزاي ما عرفش برضه، ها، نعم
نعم أحسن الله إليك.
آمين.
قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى حدثنا قبيصة بن عقبة قال سفيان بن سعيد حدثنا عن أبي حصين قال أتيت إبراهيم أسأله عن مسألة فقال ما كان بيني وبينك أحد تسأله غيري.
فيه فوائد، منها سؤال العالم وحرج العالم من السؤال ومحبته أن يكفيه إياه غيره، كما قالوا في الفتية، قالوا برضو في الإيه في السؤال، اللي جاي يسأل سؤال في العلم عادي ممكن يكون طالب علم وينتظر مثلا ونقول له إيه أبحث لك، لا وما كانش في حد غيري قبلي وانت جاي في الطريق كده يعني يكفيك، وده برضو الدليل على إنهم كانوا كتير يعني، ما إيه ما هو يعني هيكون هو لوحده في البلد ويقول له ما لقيتش حد غيري، لا أكيد فيه إيه حدود. وبعدين بيقول له إيه بيقول له ما كان بيني وبينك يعني من عندي بيتي كأنه يعني حد مخصوص، يعني كأنه هو يقصد رجلا بعينه عالما في الطريق، فلماذا مثلا لم تمر على فلان أو على فلان. نعم
أحسن الله عليكم. قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عبد الله إني لا أحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة أعملها.
نعم، هذا فيه فوائد، منها أثر المعصية في العلم أو أثر المعصية على العلم والحث على اجتنابها، ومعنى آيات وأحاديث في هذا كثيرة. تمام، وابن القيم رحمه الله تعالى أفاض في مسألة آثار الإيه المعصية، آثار المعصية في كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وبضدها كذلك يعني نأخذ فوائد فضل الطاعة والتنبيه على عملها، فبالمنطوق ها ويحذر من المعصية، وبالمفهوم هو يحض على الطاعة. وشكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي أو لا يهدى لعاصي، وكان الإمام مالك أوصى الإمام الشافعي فقال يا شافعي إني أرى في وجهك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصيتين.